ودل هذا على بطلان قول المرجئة أن الإيمان هو مجرد تصديق وأنه لا يتغير ولا يزيد ولا ينقص. قال المؤلف رحمه الله: وأجمع السلف أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. هذا رد عليهم بإجماع السلف، وأجمع السلف أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وهذا يدل، وإجماع السلف يدل على بطلان قول المرجئة أن الإيمان هو مجرد تصديق وأنه لا يزيد ولا ينقص. قال المؤلف رحمه الله: ومعنى ذلك أنه قول القلب وعمل القلب ثم قول اللسان وعمل الجوارح. يعني معنى إجماع السلف أن الإيمان قول وعمل، معنى ذلك أنه، يعني الإيمان، قول القلب هو التصديق والإقرار، وعمل القلب هو النية والإخلاص، ثم قول اللسان وعمل الجوارح، كل هذه داخلة في مسمى الإيمان. فسر المؤلف قول القلب قول اللسان قول القلب فقال: فأما قول القلب فهو التصديق الجازم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ويدخل فيه الإيمان بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا قول القلب، قول القلب هو التصديق والاعتراف، التصديق الجازم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر، ويدخل فيه الإيمان بكل ما جاء به الرسول، كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم يجب الإيمان به، هو داخل في قول القلب، صدق بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة وبما يكون في يوم القيامة، أخبار الصراط والميزان والجنة والنار، كل ذلك داخل في التصديق الذي هو قول القلب. نعم.
ثم الناس في هذا على أقسام، منهم من صدق به جملة ولم يعرف التفصيل، ومنهم من صدق جملة وتفصيلا، ثم منهم من يدوم استحضاره وذكره لهذا التصديق، ومنهم من يغفل عنه ويذهل، ومنهم من استبصر فيه بما قذف الله في قلبه من النور والإيمان، ومنهم من جزم به لدليل قد تعترض فيه شبهة أو تقليد جازم، وهذا التصديق يتبعه عمل القلب، وهو حب الله ورسوله وتعظيم الله ورسوله وتعزير الرسول وتوقيره وخشية الله والإنابة إليه والإخلاص له والتوكل عليه إلى غير ذلك من الأحوال. فهذه الأعمال القلبية كلها من الإيمان، وهي مما يوجبها التصديق والاعتقاد إيجاب العلة المعلول. ويتبع الاعتقاد قول اللسان، ويتبع عمل القلب الجوارح من الصلاة والزكاة والصوم والحج ونحو ذلك.
نعم. المؤلف رحمه الله يقول إن الناس في الإيمان على أقسام، يعني فهم متفاوتون، فليس الإيمان الذي في القلب شيء واحد عند جميع الناس، بل يتفاوتون تفاوتا عظيما. فليس إيمان أبي بكر الصديق كإيمان سائر الناس، وليس إيمان عمر كإيمان سائر الناس، وليس إيمان الصحابة كإيمان التابعين، وليس إيمان أهل العلم والبصيرة كإيمان العامة، وليس إيمان من وفقه الله للعمل الصالح وأداء الفرائض والعناية بها والإكثار من النوافل كإيمان من هو مقتصر على أداء الواجبات، وليس الذي أدى الواجبات وانتهى عن المحرمات كإيمان العاصي الذي يقصر في بعض الواجبات أو في بعض المحرمات. فالناس يتفاوتون في هذا تفاوتا عظيما. والإيمان في القلوب نور يقذفه الله في القلب، وهذا النور يتفاوت، كما أن النور الآن يتفاوت، فالنور الآن يتفاوت، فيه النور القوي وفيه النور الضعيف، نور الشمس ليس كنور القمر، ومن الناس من نور الإيمان في قلبه كالشمس، ومنهم كالقمر، ومنهم كالسراج القوي أو كالسراج الضعيف، فيتفاوت الناس في هذا تفاوتا عظيما. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ثم الناس في هذا على أقسام، على أقسام في الإيمان، ثم الناس في هذا يعني في الإيمان على أقسام، منهم من صدق به جملة ولم يعرف التفصيل، ومنهم من صدق جملة وتفصيلا. فالذي صدق جملة وآمن جملة ولم يعرف التفصيل ليس إيمانه كإيمان من صدق جملة وتفصيلا. فالذي عرف التفاصيل، تفاصيل الشريعة وآمن بها، تفاصيل أحكام الزكاة، تفاصيل الصلاة، تفاصيل أحكام الحج، تفاصيل أحكام الصيام، تفاصيل أحكام البيع والشراء والمعاملات، تفاصيل الواجب في بر الوالدين وصلة الأرحام والتعامل مع الناس ومع الجيران. فالذي عرف التفصيل وصدق بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وبما جاء في كتاب الله جملة وتفصيلا، إيمانه ليس كإيمان من صدق جملة، هذا إيمانه أقوى. إيمان الذي صدق جملة وتفصيلا أقوى من إيمان من صدق جملة. قال المؤلف رحمه الله: ثم منهم من يدوم استحضاره وذكره لهذا التصديق، ومنهم من يغفل عنه ويذهل. من الناس من يدوم استحضاره وذكره لهذا التصديق، ومنهم من يحصل له غفلة وذهول. فالذي يدوم استحضاره وذكره لهذا التصديق جملة وتفصيلا إيمانه أقوى ممن حصله غفلة وذهول. فالذي يدوم استحضاره وذكره أقوى إيمانا وتصديقا ممن يحصل له غفلة وذهول، ولا شك في هذا. قال المؤلف رحمه الله: ومنهم من استبصر فيه بما قذف الله في قلبه من النور والإيمان. منهم من استبصر فيه، كان عنده بصيرة في الإيمان بسبب ما قذف الله في قلبه من النور والإيمان، فهذا إيمانه أقوى ممن لم يستبصر. ومنهم من جزم به لدليل قد تعترض فيه شبهة أو تقليد جازم. منهم من يجزم لدليل قد تعترض فيه شبهة أو تقليد جازم، يكون عنده جزم للدليل. فالناس يتفاوتون في هذا، فهم على أقسام كما ذكر المؤلف رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله: وهذا التصديق يتبع عمل القلب، وهو حب الله ورسوله وتعظيم الله ورسوله وتعزير الرسول وتوقيره وتعزير الرسول وتوقيره وخشية الله والإنابة إليه والإخلاص له والتوكل عليه. التصديق يتبع عمل القلب، التصديق يتبع عمل القلب، لأن التصديق ليس مجردا، التصديق والاعتقاد والإقرار يتبع عمل القلب. عمل القلب مثل المؤلف رحمه القلب هو حب الله ورسوله، تصديق مع حب، وإذا وجد الحب أحدث في القلب حركة، وهذه الحركة تبعث الجوارح على العمل. فهذا التصديق يتبع عمل القلب، وهو حب الله ورسوله وتعظيم الله ورسوله وتعزير الرسول صلى الله عليه وسلم وتوقيره. هذا كله من أعمال القلوب، يكون في قلبه حب الله ورسوله، وفي قلبه تعظيم الله ورسوله، في قلبه تعزير الرسول عليه الصلاة والسلام وتوقيره، وفي قلبه خشية الله والإنابة إليه، وفي قلبه الإخلاص لله والتوكل عليه والاعتماد عليه سبحانه وتفويض الأمر إليه، إلى غير ذلك من الأحوال. قال المؤلف: هذه الأعمال القلبية كلها من الإيمان، كلها داخلة في الإيمان، ويتابع التصديق، حب الله ورسوله وتعظيم الله ورسوله وتعزير الرسول صلى الله عليه وسلم وتوقيره وتبجيله وخشية الله والإنابة إلى الله والإخلاص لله والتوكل عليه. هذه الأعمال القلبية كلها داخلة في مسمى الإيمان. قال المؤلف: وهي مما يوجبها التصديق والاعتقاد، إجابة العلة للمعلول، يعني أنه أن عمل القلب لا ينفك، أن التصديق لا ينفك عن عمل القلب، كما أن العلة توجب المعلول فكذلك التصديق يوجب عمل القلب، لا بد من ذلك. وهذا في إبطال لقول المرجئة، المرجئة يقولون أن التصديق مجرد عن عمل القلب، يقولون أنه مجرد عن عمل القلب، فيفصلون فيجعلون الإيمان إيمانا مجردا ولا يدخلون أعمال القلوب، وهذا باطل. المؤلف يقول إن التصديق يوجب عمل القلب، كما أن العلة توجب المعلول فكذلك التصديق يوجب العمل.
نعم. وعند هذا فالقول الوسط الذي هو قول أهل السنة والجماعة أنهم لا يسلبون الإسم على الإطلاق ولا يعطونه على الإطلاق، فنقول هو مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن عاص، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، ويقال ليس بمؤمن حقا أو ليس بصادق الإيمان. وكل كلام أطلق في الكتاب والسنة فلا بد أن يقترن به ما يبين المراد منه، والأحكام منها ما يترتب على أصل الإيمان فقط، كجواز العتق في الكفارة وكالموالاة والموارثة ونحو ذلك، ومنها ما يترتب على أصله وفرعه كاستحقاق الحمد والثواب وغفران السيئات ونحو ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله سئل عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا زنى العبد خرج منه الإيمان فكان فوق رأسه كالظلة، فإذا خرج من ذلك العمل عاد إليه الإيمان، فهل الزاني في حالة الزنا يكون مؤمن أو غير مؤمن؟ وهل يحمل الحديث وهل حمل الحديث على ظهر أحد من الأئمة أو أجمع على تأويله؟ فأجاب بأن الناس في الفاسق الملي كالزاني والسارق والشارب الخمر بأن للناس فيه ثلاثة أقوال. قول الأول قول الخوارج والمعتزلة الذين يسلبون الإيمان عن الفاسق الملي ويخلدونه في النار، والخوارج يكفرونه، والمعتزلة يجعلونه في منزلة بين المنزلتين. والقول الثاني قول المرجئة الذين يقولون إيمانه باق بحاله ولا يؤثر عليه عمل الكبيرة شيئا، بل إيمانه باق بحاله لأن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان. وقد رد المؤلف رحمه الله على هؤلاء وهؤلاء، ولما رد على المعتزلة المرجئة بين أن الأعمال تابعة للتصديق، أن التصديق يتبعه عمل القلب، وأنه لا بد من عمل القلب، وأن التصديق يوجب عمل القلب كإيجاب العلة للمعلول، كما أن العلة توجب المعلول فكذلك التصديق يجب عمل القلب، وأن لا بد من حركة في القلب، لا بد من المحبة، محبة الله ورسوله في القلب، وإذا وجدت المحبة وهي حركة في القلب بعثت على العمل. أما التصديق المجرد وحده فهذا هو إيمان إبليس وإيمان فرعون، التصديق المجرد هو معرفة لا قيمة له، لا بد من العمل. تصديق الذي ينفع ينجي من النار، من الخلود في النار، هو التصديق الذي يتبعه عمل القلب. فالتصديق يوجب اعتقاد القلب، ويتبع الاعتقاد قول اللسان، ويتبع عمل القلب عمل الجوارح من الصلاة والزكاة والصوم والحج ونحو ذلك. كل هذا بيّنه المؤلف رحمه الله. ثم قال المؤلف رحمه الله بعد أن رد على الخوارج والمعتزلة ورد على المرجع، قال: وعند هذا فالقول الوسط الذي هو قوله السنة والجماعة. بيّن رحمه الله القول الثالث، قول أهل الحق. القول الأول قول الخوارج والمعتزلة يسلبون عنه الإيمان ويخلدونه في النار، وقول الثاني قول المرجع الذين يجعلون إيمانه باق بحاله ولا يتأثر الإيمان بالكبيرة. بيّن القول الوسط الذي هو قوله الحق قول السنة والجماعة، فقال: وعند هذا فالقول الوسط الذي هو قول أهل السنة والجماعة أنهم لا يسلبون الاسم على الإطلاق ولا يعطونه على الإطلاق، فنقول هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن عاصي أو مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته، ويقال ليس بمؤمن حقا أو ليس بصادق الإيمان. المؤلف رحمه الله بيّن القول الثالث القول الوسط وهو قول أهل السنة والجماعة أنهم لا يسلبون اسم الإيمان على الإطلاق على الفاسق الملي على صاحب الكبيرة، ولا يعطونه الاسم على الإطلاق، لا يسلبونه الاسم على الإطلاق ولا يعطونه الاسم على الإطلاق، بل لابد من التقييد نفيا وإثباتا. فلا يسلبونه الاسم المطلق، لا يسلبونه الاسم على الإطلاق فيقول ليس بمؤمن، لا، لأن هذا موافق للخوارج، بل لا بد من التقييد، فلا أقول ليس بمؤمن بالإطلاق بل لا بد من التقييد، فيقال في الإيمان في النفي ليس بصادق الإيمان، ليس بمؤمن حق، ولا يعطونه الاسم المطلق فيقول هو مؤمن بإطلاق لأن هذا فيه موافقة للمرجع، بل لا بد من التقييد أيضا، فيقولون في الإثبات هو مؤمن ناقص الإيمان، أو يقول هو مؤمن عاصي، أو يقول هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. فتبين بهذا أن القول الوسط هو قول السنة أنهم لا يسلبون عن الفاسق الملي اسم الإيمان على الإطلاق ولا يعطونه اسم الإيمان على الإطلاق، بل لا بد من التقييد في النفي وفي الإثبات. ففي النفي لا يقولون ليس بمؤمن بل يقولون ليس بصادق الإيمان أو ليس بمؤمن حقا، وفي الإثبات لا يقول هو مؤمن بإطلاق بل لا بد من التقييد فيقال هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن عاصٍ أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. قال المؤلف رحمه الله: وكل كلام أطلق في الكتاب والسنة فلا بد أن يقترن به ما يبين المراد منه. نعم، كل كلام أطلق في الكتاب والسنة لا بد أن يقترن به ما يبين المراد منه، لأن الله تعالى بين، لأن الله سبحانه جعل كتابه بيانا للناس، هذا بيان للناس، والبيان قد يكون في القرآن وقد يكون في السنة. فإذا جاء في كلام الله ما هو مطلق فقد يبين في موضع آخر في القرآن الكريم وقد يبين في السنة، وكذلك إذا جاء كلام مطلق في كلام الله في كلام النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد أن يقترن به ما يبينه. قال المؤلف رحمه الله: والأحكام منها ما يترتب على أصل الإيمان ومنها ما يترتب على أصله وفرعه. الأحكام الشرعية منها ما يترتب على أصل الإيمان فقط ومنها ما يترتب على أصل الإيمان وفرعه. فمثال ما يترتب على أصل الإيمان العتق، إذا أمر الله تعالى بالعتق، عتق الرقبة، القاتل عليه خطأ عليه عتق الرقبة، والمظاهر الذي يظاهر الزوجة عليه عتق الرقبة، والذي يحدث في اليمين عليه عتق الرقبة. فهذه الرقبة تترتب على أصل الإيمان، يعني هذه الرقبة إنما هي المراد منها أصل الإيمان. فلو أعتق رقبة ناقص إيمانها أجزى، سواء هذه الرقبة الذي أعتق كامل الإيمان أو ناقص الإيمان. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: والأحكام منها ما يترتب على أصل الإيمان فقط، كتجاوز العتق في الكفارة، وكالموالاة والموارثة. الموالاة كذلك، المؤمن يوالى ولو كان عاصيا، يوالى بقدر ما فيه من الطاعات ويعاد بقدر ما فيه من المعاصي. وكذلك الموارثة، التوارث بين المؤمنين، التوارث يكون بين المؤمنين ولو كان المورث أو الوارث عاصيا قد فعل بعض الكبائر. فجواز العتق في الكفارة والموالاة والموارثة تترتب على أصلهما. ومن الأحكام ما يترتب على أصله وفرعه، كاستحقاق الحمد والثواب وغفران السيئات ونحو ذلك، هذا يترتب على أصله وفرعه. فلا يحمد إلا من أدى الواجبات ترك المحرمات، وكذلك الثواب يكون على أداء الواجب وترك المحرمات، وغفران السيئات كذلك. أما من أخل بالواجبات فلا يحمد ولا يثاب، وكذلك العاصي متعرض للعقوبة بخلاف المطيع فإنه متعرض للمغفرة. نعم.
إذا عرفت هذه القاعدة فالذي في الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه أبصارهم فيها حين ينتهبها وهو مؤمن. والزيادة التي رواها أبو داود والترمذي صحيحة، وهي مفسرة للرواية المشهورة. فقول السائل: هل حمل الحديث على ظاهره أحد من الأئمة؟ لفظ مشترك. فإن عنا بذلك أن ظاهره أن الزاني يصير كافراً وأنه يسلب الإيمان بالكلية، فلم يحمل الحديث على هذا أحد من الأئمة، ولا هو أيضا ظاهر الحديث، لأن قوله خرج منه الإيمان فكان فوق رأسه كالظلة دليل على أن الإيمان لا يفارقه بالكلية، فإن الظلة تظلل صاحبها وهي متعلقة ومرتبطة به نوع ارتباط. وأما إن عنا بظاهره ما هو المفهوم منه كما سنفسره إن شاء الله، فنعم، فإن عامة علماء السلف يقرون هذه الأحاديث ويمرونها كما جاءت، ويكرهون أن تتأول تأويلات تخرجها عن مقصود رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد نقل كراهة تأويل أحاديث الوعيد. عن سفيان وأحمد بن حنبل رضي الله عنهم وجماعة كثيرة من العلماء. ونص أحمد على أن مثل هذا الحديث لا يتأول تأويلا يخرجه عن ظاهره المقصود به، وقد تأوله الخطابي وغيره تأويلات مستكرهة، مثل قولهم لفظه لفظ الخبر ومعناه النهي، أي ينبغي للمؤمن ألا يفعل ذلك، وقولهم المقصود به الوعيد والزجر دون حقيقة النفي، وإنما ساغ ذلك لما بين حاله وحال من عدم الإيمان من المشابهة والمقاربة، وقولهم إنما عدم كمال الإيمان وتمامه أو شرائعه وثمراته ونحو ذلك. وكل هذه التأويلات لا يخفى حالها على من أمعن النظر.
نعم، المؤلف رحمه الله بعد أن بين الأقوال الثلاثة في فاسق في الفاسق الملي، وبين القول الحق وأن قول الخوارج باطل وقول المرجئة باطل وأن القول الحق وقول السنة والجماعة، بعد ذلك أجاب عن سؤال السائل حينما سأله عن الحديث إذا زنى العبد خرج منه الإيمان فكان فوق رأسه كالظلة، فإذا خرج من ذلك العمل عاد إليه الإيمان، رواه الترمذي وأبو داود. وقال السائل: هل يكون الزاني في حالة الزنا مؤمنا أو غير مؤمن؟ وهل حمل الحديث على ظاهره أحد من الأئمة أو أجمع على تأويله؟ قال المؤلف رحمه الله: إذا عرفت هذه القاعدة، وهو القاعدة التي بيّن المؤلف رحمه الله قاعدة أهل السنة والجماعة أن كل كلام أطلق في الكتاب والسنة فلا بد أن يقترن به ما يبين المراد منه، وأن الأحكام منها ما يترتب على أصل الإيمان ومنها ما يترتب على أصله وفرعه، قال: إذا عرفت هذه القاعدة فالذي في الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه أبصارهم فيها حين ينتهب وهو مؤمن، والزيادة التي رواها أبو داود، يعني الزيادة التي رواها أبو داود: إذا زنى العبد خرج منه الإيمان فكان فوق رأسه كالظلة، فإذا خرج بذلك العمل عاد إليه الإيمان. قال: والزيادة التي رواها أبو داود والترمذي صحيحة، وهي مفسرة للرواية المشهورة. ثم قال المؤلف رحمه الله: فقول السائل هل حمل الحديث على ظاهره أحد من الأئمة؟ قال: لفظ مشترك، يعني كلمة الظاهر لفظ مشترك، لنقول هل حمل الحديث على ظاهره أحد من الأئمة، يقال: ما المراد بالظاهر؟ الظاهر له تفسيرات. قال: فإن عنا بذلك أن ظاهره أن الزاني يصير كافرا وأنه يسلب الإيمان بالكلية فلم يحمل الحديث على هذا أحد من الأئمة، ما حمل الحديث على أحد من الأئمة، وإنما حمله على ذلك أهل البدع وهم الخوارج، هم الذين قالوا إن هذا ظاهر الحديث وأنه يسلب الإيمان بالكلية من الخوارج المعتزلة. أما الأئمة فلم يقولوا إن هذا ظاهر الحديث، ولهذا قال المؤلف رحمه الله: إن عنا بذلك أن ظاهره أن الزاني يصير كافرا وأنه يسلب الإمام بالكلية فلم يحمل الحديث على هذا أحد من الأئمة، يعني من أئمة الدين. قال المؤلف رحمه الله: ولا هو أيضا ظاهر الحديث، يعني لا يقال أن هذا ظاهر الحديث، إن عنا به أن ظاهر الحديث أن الزاني يصير كافرا فهذا أولا لم يقل أحد من الأئمة وإنما قاله أهل البدع، وثانيا أنه ليس هو ظاهر الحديث، فليس ظاهر الحديث أن الزاني يصير كافرا. والدليل على ذلك قوله في آخر الحديث: خرج منه الإيمان فكان فوق رأسه كالظلة، ولهذا قال المؤلف رحمه الله: لأن قوله خرج منه الإيمان فكان فوق رأسه كالظلة دليل على أن الإيمان لا يفارقه بالكلية، يعني إن هذا آخر الحديث يبطل تأويل الخوارج الذين يقولون إن الزاني يصير كافرا، لأن قوله في آخر الحديث خرج منه الإيمان فكان فوق رأسه كالظلة، فهو دليل على أن الإيمان لا يفرق بالكلية، فإن الظلة تظلل صاحبها وهي متعلقة ومرتبط به نوع ارتباط، فالذي يظل الشيء مرتبط به، وهذا يدل على بطلان قول الخوارج أنه يصير كافرا. قال المؤلف رحمه الله: وأما إن عنا بظاهره ما هو المفهوم منه كما سنفسره إن شاء الله فنعم، يعني إن عنا به أن ظاهره أن النفي إنما هو نفي لكمال الإيمان الواجب وليس نفيا لأصل الإيمان فهذا صحيح، فيكون قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني هو مؤمن كامل الإيمان. فالنفي إنما هو نفي لكمال الإيمان الواجب لا لأصل الإيمان. قال المؤلف رحمه الله: فإن عامة علماء السلف يقرون هذه الحديث ويمرونها كما جاءت. عامة علماء السلف يقرون هذه الحديث: لا يزني حين يزني وهو مؤمن، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه لنفسه، لا يؤمن ولا يؤمن جاره بوائقة. فهو يقرون هذه الحديث ويمرونها كما جاءت. قال المؤلف: ويكرهون أن تتأول تأويلات تخرجها عن مقصود رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو كان السلف يكرهون التأويلات الباطلة، تأويلات النصوص الباطلة التي تخرجها عن مقصود رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: وقد نقل كراهة تأويل أحاديث الوعيد عن سفيان وأحمد بن حنبل رضي الله عنهم وجماعة كثيرة من العلماء. يعني تأويل أحاديث الوعيد منقول، كراهة تأويل أحاديث الوعيد منقول عن السلف وعن الأئمة كالسفيان وأحمد بن حنبل رضي الله عنه وجماعة كثيرة من أهل العلم، كلهم يكرهون أن تتأول الأحاديث ويمرونها كما جاءت حتى تكون أبلغ في الزجر. قال المؤلف رحمه الله: ونص أحمد على أن مثل هذا الحديث لا يتأول تأويلات تخرجه، لا يتأول تأويلا يخرجه عن ظاهره المقصود منه. هذا الحديث، حديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يتأول تأويل يخرجه عن ظاهر المقصود، المقصود منه الزجر عن الزنا والسرقة وشرب الخمر والنهبة، فلا يتأول تأويلا يخرجه عن ظاهره، بل يبقى على ظاهره يفسر وبين معناه لأهل العلم ولطلبة العلم بأن المنفي إنما هو كمال الإيمان الواجب لا أصله. قال المؤلف رحمه الله: وقد تأوله الخطابي وغيره تأويلات مستكرهة. يعني تأوله الخطابي تأويلات يكرهها السلف ويكرهها الأئمة، مثل قولهم: لفظه لفظ الخبر ومعناه النهي. قولهم في هذا الحديث: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لفظه لفظ الخبر، يعني يخبر أنه ليس مؤمن، ومعناه النهي، أي ينبغي للمؤمن أن لا يفعل ذلك. هذا تأويل مستكره، لأن هذا التأويل معناه تهويل، فيه تهويل من شأن الزنا والسرقة وشرب الخمر والنهبة، لأنه قال معناه النهي أي ينبغي للمؤمن أن لا يفعل ذلك، يعني وأن فعله ليس بأمر كبير. قال المؤلف رحمه الله: وقولهم المقصود به الوعيد والزجر دون حقيقة النفي. كذلك من التأويلات مستكرة قولهم المقصود به الوعيد والزجر دون حقيقة النفي، يعني ليس المقصود أنه ينفع عنه كمال الإيمان، وهذا يوافقه الخوارج. قالوا: وإنما ساغ ذلك، يعني النفي، لما بين حاله وحال من عدم الإيمان من المشابهة والمقاربة. فقالوا المقصود به الوعيد والزجر دون حقيقة النفي، يعني أنه لا ينفع عنه شيء من الإيمان، وإنما ساغ ذلك النفي لما بين حاله وحال من عدم الإيمان المشابهة. كل هذا من التأويلات المستكرهة الذي يكرهه السلف. وكذلك من التأويلات قوله المستكرهة الذي يكرهه السلف قولهم: إنما الزاني يعني والسارب وشارب الخمر الذي نفي عنه الإيمان إنما عدم كمال الإيمان وتمامه أو شرائعه وثمراته. يعني كانه ما عدم شيئا واجبا، إنما عدم كمال الإيمان وتمام الإيمان وعدم شرائعه وثمراته، هذا فيه تهويل من شأن الزنا والسرقة وشرب. قال المؤلف: وكل هذه التأويلات لا يخفى حالها على من أمعن النظر، لا يخفى أنها تأويلات مستكرهة مخالفة لما عليه السلف، فيها تهويل من شأن المعاصي والكبائر. نعم.
فالحق أن يقال نفس التصديق المفرق بينه وبين الكافر لم يعدم، لكن هذا التصديق لو بقي على حاله لكان صاحبه مصدقا بأن الله حرم هذه الكبيرة وأنه توعد عليها بالعقوبة العظيمة وأنه يرى الفاعل ويشاهده، وهو سبحانه وتعالى مع عظمته وجلاله وعلوه وكبريائه يمقت هذا الفاعل، فلو تصور هذا حق التصور لم تنع صدور الفعل منه. ومتى فعل هذه الخطيئة فلا بد من أحد ثلاثة أشياء.
يقول مالك رحمه الله: الحق أن يقال إن نفس التصديق المفرق بينه وبين الكافر لم يعدم، يعني التصديق الذي مع العاصي مرتكب الكبيرة الذي يفرق بينه وبين الكافر الذي لم يصدق ليس معدوما، بل هو باق مع العاصي. فالعاصي والزاني والسارق وشارب الخمر والناهب عنده تصديق ليس هذا التصديق مع الكافر، فعنده تصديق يفرق بينه وبين الكافر، فالكافر قد عدم التصديق ما عنده تصديق، ومرتكب كبيرة عنده التصديق، فظهر الفرق بين الكافر وبين المؤمن. الزاني والسارق والسارق المؤمن عنده أصل إيمان مصدق، والكافر ليس عنده التصديق. لا، قال المؤلف رحمه الله: لكن هذا التصديق، تصديق الزاني وإيمانه بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وإيمانه بأن الله حرم هذه الفواحش، لو بقي على حاله لكان صاحبه مصدقا بأن الله حرم هذه الكبيرة وأنه توعد عليها بالعقوبة العظيمة، وأنه يرى الفاعل ويشاهده، وهو سبحانه وتعالى مع عظمته وجلاله وعلوه وكبرياءه يمقت هذا الفاعل، فلو تصور هذا حق التصور لابتلع صدور الفعل منه. إذن المرتكب الكبيرة غاب عن هذا التصور، لم يبقى هذا التصديق على حاله، لو كان بقي هذا التصديق على حاله وأن الله حرم الكبيرة وأنه توعدها بالعقوبة العظيمة وأنه يراقب الله ويشاهد وأن الله سبحانه وتعالى مع عظمته وجلاله وكبرياءه يمقت هذا الفاعل، لم يتصور هذا حق التصور، لو تصور حق التصور لم تنع صدر الفعل منه، لكنه غاب عن هذا التصور. فلما غاب هذا التصور عن الزاني والسارق وشارب الخمر، تصور أن هذه كبيرة وأن توعد عليها بالعقوبة العظيمة، وتصور أن الله سبحانه وتعالى يمقت هذا الفاعل، لو تصور هذا التصور لما صدرت منه هذه الكبيرة، لكنه غاب عنه التصور وإن كان ما عنده أصل الإيمان والتصديق.
نعم. ومتى فعل هذه الخطيئة فلا بد من أحد ثلاثة أشياء: إما اضطراب العقيدة بأن يعتقد بأن الوعيد ليس ظاهره كباطنه وإنما مقصوده الزجر كما تقوله المرجئة، أو أن هذا إنما يحرم على العامة دون الخاصة كما يقوله الإباحية، أو نحو ذلك من العقائد التي تخرج عن الملة، وإما الغفلة والذهول عن التحريم وعظمة الرب وشدة بأسه، وإما فرط الشهوة بحيث يقهر مقتضى الإيمان ويمنعه موجبه بحيث يصير الاعتقاد مغمورا مقهورا كالعقل في النائم والسكران وكالروح في النائم. ومعلوم أن الإيمان الذي هو الإيمان ليس باقيا كما كان، إذ ليس مستقرا ظاهرا في القلب، واسم المؤمن عند الإطلاق إنما ينصرف إلى من يكون إيمانه باقيا على حاله عاملا عمله، وهو يشبه من بعض الوجوه روح النائم، فإنه سبحانه يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فالنائم ميت من وجه حي من وجه، وكذلك السكران والمغمى عليه عاقل من وجه وليس بعاقل من وجه. فإذا قال قائل السكران ليس بعاقل فإذا صح عاد عقله إليه، كان صادقا مع العلم بأنه ليس بمنزلة البهيمة، إذ عقله مستور وعقل البهيمة معدوم، بل الغضبان ينتهي به الغضب إلى حال يعزب فيها عقله ورأيه. وفي الأثر: إذا أراد الله نفاذ قضائه وقدره سلب ذوي العقول عقولهم، فإذا أنفذ قضاءه وقدره رد عليهم عقولهم ليعتبروا. فالعقل الذي به يكون التكليف لم يسلب، وإنما سلب العقل الذي به يكون صلاح الأمور في الدنيا والآخرة. كذلك الزاني والسارق والشارب والمنتهب، لم يعدم الإيمان الذي به يستحق ألا يخلد في النار، وبه ترجى له الشفاعة والمغفرة، وبه يستحق المناكحة والموارثة، لكن عدم الإيمان الذي به يستحق النجاة من العذاب، ويستحق به تكفير السيئات وقبول الطاعات وكرامة الله ومثوبته، وبه يستحق أن يكون محمودا مرضيا. وهذا يبين أن الحديث على ظاهره الذي يليق به، والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بين فيما سبق الجواب على السؤال الذي وجه إليه عن الحديث، عن معنى الحديث، عن معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا زنى العبد خرج منه الإيمان، فكان فوق رأسه كالظلة، فإذا خرج من ذلك العمل عاد إليه الإيمان. رواه الترمذي وأبو داود وغيره. وهل يكون الزاني في حالة الزنا مؤمنا أو غير مؤمن؟ وهل حمل الحديث على ظهر أحد من الأئمة أو أجمع على تأويله؟ أجاب المؤلف رحمه الله بأن الناس في الفاسق الملي وهو كالزارق كالزاني والسارق وشارب الخمر والناهب لهم ثلاث أقوال. القول الأول قول الخوارج والمعتزلة الذين يسلبون عن مرتكب الكبيرة الإيمان ويرون أنه خرج من الإيمان ويخلدونه في النار. والقول الثاني قول المرجئة الذين يرون أن إيمانه باق على حاله لم يتغير، وأن ارتكابه للكبائر وشعب الكفر لا يؤثر على إيمانه. والقول الثالث قول أهل السنة والجماعة، قول أهل الحق، وهو أن مرتكب الكبيرة ناقص الإيمان وضعيف الإيمان، وإيمانه أصل الإيمان باق معه، وكمال الإيمان هو الذي هو المنتفي. فالمنفي في الحديث لا يزري الزاني حين يزري وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، كمال الإيمان الواجب. أما أصل الإيمان فهو موجود عنده، فأصل الإيمان هو نفس التصديق الذي يفرق بينه وبين الكافر موجود معه، لكن هذا التصديق لم يبقى على حاله. لو بقي على حاله لكان صاحبه مصدقا بأن الله حرم هذه الكبيرة وأنه توعد عليها بالعقوبة العظيمة، ولو تصور عظمة الله وجلاله وعلوه وكبرياءه وأنه ينقض هذا الفاعل، لو تصور هذا حق التصور لم تنع منه صدور هذه الكبيرة، لكنه غاب عنه هذا التصور. قال المؤلف رحمه الله: ومتى فعل هذه الخطيئة، يعني كالزنا والسرقة وشرب الخمر وعقوق الوالدين وقطيعة الرحم وأكل الرشوة وأكل مال اليتيم وأكل الربا، متى فعل هذه الخطيئة؟ فلا بد من أحد ثلاثة أشياء: إما اضطراب العقيدة بأن يعتقد بأن الوعيد ليس على ظاهره وإنما مقصوده الزجر كما تقول المرجئة. هذا الأمر الأول. المؤلف يقول: متى فعل العاصي هذه الكبيرة كالزنا والسرقة وشرب الخمر وقطيعة الرحم وعقوق الوالدين، متى فعل هذه الكبيرة؟ فلا بد من أحد ثلاثة أشياء: الأمر الأول اضطراب العقيدة بأن يعتقد بأن الوعيد ليس ظاهره كباطله وإنما مقصوده الزجر كما تقول المرجئة، فعلها تكون تضطرب العقيدة عند مرتكب هذه الكبيرة، فهو يعتقد بأن الوعيد ليس على ظاهره، ليس ظاهره كباطنه وإنما مقصوده الزجر، ولذلك فعل هذه الكبيرة كما تقول المرجئة. الأمر الثاني قال المؤلف: أو أن هذا إنما يحرم على العامة دون الخاصة كما تقوله الإباحية أو نحو ذلك من العقائد التي تخرج عن الملة. الأمر الثاني أن يعتقد أن هذه الكبيرة إنما تحرم على العامة دون الخاصة كالزنا والسرقة، إنما يحرم على العامة، أما الخاصة كالذين تجاوزوا مرتبة العامة، وكما يقول الصوفية الذين ألغوا صفاتهم وجعلوها صفات لله وجعل الرب هو الفاعل، ففي هذه الحالة يرون أنهم رفع عنهم التكليف، وأن التكليف إنما يكون على العامة دون الخاصة. هذا قول الإباحية ومن يشابههم من العقائد التي تخرج عن الملة، وهذا كفر وضلال، هذا الاعتقاد كفر وضلال. الأمر الثالث قال: وإما الغفلة والذهول عن التحريم وعظمة الرب وشدة بأسه، يعني وإما إذا فعل هذه الكبيرة حصل عنده غفلة وذهول عن التحريم، عن تحريم هذه الكبيرة، غفل عن عظمة هذه الكبيرة وأن الزنا كبيرة من كبائر الذنوب، وأن الربا كبيرة من كبائر الذنوب، وأن الخمر كبيرة من كبائر الذنوب، وغفل عن عظمة الرب وشدة بأسه وعقوبته، فلما حصلت هذه الغفلة غطت قلبه فوقعت من هذه الكبيرة. وإما فرط الشهوة بحيث يقهر مقتضى الإيمان ويمنع موجبه، بحيث يصير الاعتقاد مغمورا مقهورا كالعقل في النائم والسكران وكالروح في النائم، وهذا يعني تابع للأمر الثالث. الأمر الأول اضطراب العقيدة، والأمر الثاني اعتقاد أن هذا إنما يحرم على العامة دون الخاصة، والأمر الثالث الغفلة والذهول عن التحريم أو فرط الشهوة، كل من الأمرين يعني نعم قد يحصل ويكون متقارب، إما الغفلة والذهول عن التحريم وعظمة الرب، هذه الغفلة والذهول غطت قلبه فغفل عن التحريم وغفل عن عظمة الرب وشدة بأسه فحصلت منه هذه الكبيرة، وإما فرط الشهوة بحيث يقهر مقتضى الإيمان ويمنع موجبه، غلب عليه فرط الشهوة، زادت الشهوة وغلبت وقهرت فغطت مقتضى الإيمان وقهرت مقتضى الإيمان ومنعت موجبه، موجبه يعني ثمرته، ثمرة الإيمان، بحيث لو بقي على حاله لامتنع عن فعل هذه الكبيرة، ففرط الشهوة وغلبت الشهوة قهر مقتضى الإيمان ومنع موجب الإيمان، فصار اعتقاده مغمور ومقهور، اعتقاده بأن هذه الكبيرة، بأن الزنا كبيرة وبأن الخمر كبيرة، صار هذا الاعتقاد مغمور ومقهور، وصارت الشهوة الغالبة هي التي غلبت وغطت عليه. قال المؤلف مثل بهذا، قال كالعقل في النائم والسكران وكالروح في النائم. النائم معه عقل لكن غلب عليه النوم، النائم معه روح لكن غلب عقل النوم غطى عقله، وكذلك السكران معه روح غطى السكر غطاه، كالعقل في النائم عقل النائم وعقل السكران غطاه النوم والسكر، وكالروح في النائم معه روح، النائم عنده روح ولكن النوم غطاها. قال المؤلف رحمه الله ومعلوم أن الإيمان الذي هو الإيمان ليس باقيا كما كان، إذ ليس مستقرا ظاهرا في القلب، واسم الإيمان عند الإطلاق إنما ينصرف إلى من يكون إيمانه باقيا على حاله عاملا عمله. يعني معلوم أن الإيمان الذي هو الإيمان على إطلاقه ليس باقيا عند مرتكب الكبيرة، عند الزاني والسارق كما كان حينما وقع الكبيرة، ليس إيمانه هو الإيمان، هو الإيمان عند الإطلاق، إذ ليس مستقرا ظاهرا في القلب، واسم الإيمان عند الإطلاق إنما ينصرف إلى من يكون إيمانه باقيا على حاله عاملا عمله، والزاني والسارق وشارب الخمر ومرتكب الكبيرة لم يكن إيمانه باقيا على حاله ولم يكن عاملا عمله، لأنه غطى عليه الشهوة أو الغفلة والذهول عن التحريم. قال المؤلف رحمه الله وهو يشبه من بعض الوجوه روح النائم، فهذا الإيمان الذي غطت عليه الشهوة أو الغفلة يشبه من بعض الوجوه روح النائم، النائم غطت روح، غطى هذه الروح النوم. قال المؤلف فإنه سبحانه يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، يشير إلى قول الله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. قال المؤلف رحمه الله فالنائم ميت من وجه حي من وجه، وكذلك السكران والمغمى عليه عاقل من وجه وليس بعاقل من وجه، فهذا تشبيه واضح، فالنائم ميت من وجه حي من وجه، والسكران والمغمى عليه عاقل من وجه وليس بعاقل من وجه، كذلك مرتكب الكبيرة مؤمن من وجه وليس بمؤمن من وجه، فهو مؤمن عنده أصل الإيمان وليس بمؤمن نفي عنه كمال الإيمان الواجب، فعنده أصل الإيمان الذي يدخله في دائرة الإيمان ويخرجه من الكفر، ونفي عنه كمال الإيمان الذي لو تصوره، لو بقي متصورا للعقوبة العظيمة على فعل الكبيرة، ولو تصور عظمة الله وجلاله وعلوه وكبرياءه لما وقعت من هذه الكبيرة، فهو مؤمن من وجه لأنه عنده أصل الإيمان، وليس بمؤمن من وجه لأنه نفي عنه كمال الإيمان، كالنائم ميت من وجه حي من وجه، والسكران والمغمى عليه عاقل من وجه وليس بعاقل من وجه. قال المؤلف رحمه الله فإذا قال قائل السكران ليس بعاقل، فإذا صح عاد عقله إليه كان صادقا، مع العلم بأنه ليس بمنزلة البهيمة، إذ عقله مستور وعقل البهيمة معدوم. يعني إذا قال قائل السكران ليس بعاقل، فإذا صح عاد عقله إليه كان صادقا، مع العلم بأنه ليس بمنزلة البهيمة، كذلك إذا قال قائل الزاني ليس بمؤمن، فإذا تاب عاد إليه إيمان، كان كلامه صحيح مع أنه ليس كالكافر، فهو ليس بمؤمن يعني الإيمان الكامل، فإذا تاب عاد إليه الإيمان الكامل. قال المؤلف رحمه الله بل الغضبان ينتهي به الغضب إلى حال يعزب فيها عقله ورأيه. نعم الغضبان ينتهي به الغضب إلى حال قد يعزب فيها عقله ورأيه، ولهذا لا يقع طلاقه على الصحيح في إذا وصل إلى هذه الحالة في صح أقوال أهل العلم، كذلك مرتكب الكبيرة غطت الشهوة عليه أو الغفلة أو غطى فرط الشهوة عليه ففقد كمال الإيمان فوقعت فوقع الفاحشة والكبيرة. قال المؤلف رحمه الله: وفي الأثر إذا أراد الله نفاذ قضائه وقدره سلب ذوي العقول عقولهم، فإذا أنفذ قضاءه وقدره رد عليهم عقولهم ليعتبروا. لهذا يشبه الإيمان. كذلك المؤمن إذا سلب عنه كمال الإيمان بحيث أنه غفل عن العقوبة العظيمة على هذه الجريمة وغفل عن عظمة الله وجلاله وكبريائه فحصلت منه الكبيرة. قال المؤلف رحمه الله: فالعقل الذي به يكون التكليف لم يسلب، وإنما سلب العقل الذي به يكون صلاح الأمور في الدنيا والآخرة. نعم هذا صحيح، العقل الذي به يكون التكليف باقي، والذي سلب إنما هو العقل الذي به يكون صلاح الأمور في الدنيا والآخرة. صلاح الأمور في الدنيا والآخرة في عدم وقعة الفواحش والكبائر. قال المؤلف رحمه الله: كذلك الزاني والسارق والشارب والمنتهب لم يعدم الإيمان الذي به يستحق أن لا يخلد في النار، وبه ترجع له الشفاعة والمغفرة، وبه يستحق المناكحة والموارثة، لكن عدم الإيمان الذي به يستحق النجاة من العذاب ويستحق به تكفير السيئات وقبول الطاعات وكرامة الله ومثوبته، وبه يستحق أن يكون محمودا مرضيا. نعم وهذا تشبيه واضح، يعني السكران والنائم عقله مستور وإن لم يكن معدوما كالبهيمة، وكذلك الغضبان، السكران والغضبان والنائم عقله مستور وهو موجود وليس كالبهيمة، فعنده أصل العقل ولكن كمال العقل مغطى. وكذلك الزاني والسارق وشارب الخمر والمتهم عنده أصل الإيمان الذي به الذي يدخله في دائرة الإيمان وليس عنده كمال الإيمان، وأصل الإيمان يترتب عليه أحكام وكمال الإيمان يترتب عليه أحكام. فالزاني والسارق وشارب الخمر عنده أصل الإيمان الذي تترتب عليه أحكام، تترتب على أصل الإيمان يستحق أن لا يخلد في النار لما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة أنه يخرج من النار وفي قلبه مثقال ذرة من إيمان، وهذا عنده أصل الإيمان فلا يخلد في النار، وبه ترجع له الشفاعة، الشفاعة لأهل الكبائر، به ترجع له الشفاعة والمغفرة، وبه يستحق المناكحة يتزوج لأنه يعني مؤمن ويزوج، وبه يستحق الموارثة يرث ويورث، يرث أقاربه المؤمن ويرثونه. فهذه الأحكام كلها تترتب على أصل الإيمان، وهناك أحكام تترتب على كمال الإيمان منتفية عنه، منها أنه لا يستحق النجاة من العذاب بل هو مستحق للدخول في النار، فالنجاة من العذاب مترتبة على كمال الإيمان، وهذا نفي عنه كمال الإيمان. ومن الأحكام التي رتبت على كمال الإيمان أنه لا يستحق تكفير السيئات ولا وقبول الطاعات وكرامة الله ومثوبته لأنه متوعد بالعذاب، ولا يستحق أن يكون محمودا مرضيا بل هو مذموم مسخوطا عليه. قال المؤلف رحمه الله: وهذا يبين أن الحديث على ظاهره الذي يليق به، يعني الحديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، حديث إذا زنى العبد خرج منه الإيمان فكان فوق رأسه كالظلة، فإذا خرج من ذلك العمل عاد إليه الإيمان، فالحديث على ظاهره، لكن على ظاهره الذي يليق به ليس على ظاهره الذي يفسره به المرجئة أو يفسره به الخوارج، بل هو على ظاهر الذي يليق به كما بين المؤلف رحمه الله. نعم
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. سئل رحمه الله عن معنى قوله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، هل هذا الحديث مخصوص بالمؤمنين أم بالكفار؟ فإن قلنا مخصوص بالمؤمنين فقولنا ليس بشيء، لأن المؤمنين يدخلون الجنة بالإيمان، وإن قلنا مخصوص بالكافرين فما فائدة الحديث؟ فأجاب: لفظ الحديث في الصحيح لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر، ولا يدخل النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان، فالكبر المباين للإيمان لا يدخل صاحبه الجنة كما في قوله: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ومن هذا كبر إبليس وكبر فرعون وغيرهما ممن كان كبره منافيا للإيمان، وكذلك كبر اليهود الذين أخبر الله عنهم بقوله: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. والكبر كله مباين للإيمان الواجب، فمن في قلبه مثقال ذرة من كبر لا يفعل ما أوجب الله عليه ويترك ما حرم عليه.
سئل المؤلف رحمه الله عن معنى قوله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. هل هذا الحديث مخصوص بالمؤمنين أو شامل للكفار؟ قال السائل: فإن قلنا مخصوص بالمؤمنين فقولنا ليس بشيء، لأن المؤمنين يدخلون الجنة بالإيمان، وإن قلنا مخصوص بالكافرين فما فائدة الحديث؟ يعني سئل المؤلف رحمه الله عن معنى هذا الحديث، هل هو خاص بالمؤمنين أو خاص بالكفار؟ لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فإذا قيل مخصوص بالإيمان، فإذا قيل مخصوص بالمؤمن فهذا ليس بشيء، لأن المؤمنين يدخلون الجنة بالإيمان، وإذا قيل مخصوص بالكافرين فما فائدة الحديث؟ هكذا استشكل السائل. فأجاب المؤلف رحمه الله بأن الكبر ينقسم إلى قسمين: كبر ينافي التوحيد والإيمان فهذا خاص بالكفار، وكبر ينافي أصل الإيمان وكماله فهذا يقع من المؤمن. فالكبر نوعان: كبر ينافي أصل الإيمان وينافي التوحيد هذا لا يقع إلا من الكافر، وكبر ينافي كمال الإيمان الواجب ولا ينافي أصله فهذا يقع من المؤمن. وهذا هو خلاصة الجواب الذي هذا اللي استشكله السائل. ولهذا أجاب المؤلف رحمه الله، فأجاب لفظ الحديث في الصحيح: لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر، ولا يدخل النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر، ولا يدخل النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. قال: فالكبر المباين للإيمان لا يدخل صاحبه الجنة. الكبر المباين للإيمان يعني المباين لأصل الإيمان، المباين يعني المنافي، معنى المباين المنافي. الكبر المنافي المباين يعني المنافي للإيمان، المنافي لأصل الإيمان وللتوحيد، لا يدخل صاحبه الجنة، كما في قول الله تعالى: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فهذا الكبر منافي للإيمان، اللي استكبر عن عبادة الله فهذا كبر ينافي الإيمان، ينافي التوحيد. الذي يستكبر عن عبادة الله، مثل المؤلف رحمه الله قال: ومن هذا كبر إبليس وكبر فرعون وغيرهما ممن كان كبره منافيا للإيمان. فإبليس أخبر الله أنه استكبر، قال الله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وكذلك إبليس وكذلك فرعون استكبر عن عبادة الله واتباع رسوليه موسى وهارون، أخبر الله عنه أنه قال: أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون؟ وقال الله عنه: فاستكبر هو وجنده في الأرض بغير الحق. فكفر فرعون بالاستكبار، وكفر إبليس بالاستكبار، وكذلك كبر اليهود استكبروا عن عبادة الله والإيمان برسوله محمد صلى الله عليه وسلم، حيث أخبر الله عنهم بقوله قال: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. فكفر اليهود بالاستكبار، استكبروا عن عبادة الله واتباع رسله، كذبوا الأنبياء، فإذا جاءهم رسول لا تهوى أنفسهم استكبروا عن الإيمان به، فإما أن يقتلوه وإما أن يكذبوه، ولهذا قال: ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. هذا هو الكبر المباين للتوحيد والإيمان الواجب، هذا لا يصدر إلا من الكافر. نعم.
أحسن الله إليكم الشيخ. في سؤال وصلنا من أحد الأخوة المستمعين الكرام، يقول فضيلة الشيخ: هنالك بعض المناطق التي ليس بها انتشار للفرق الضالة في أسماء الله وصفاته، فهل ينصح بقراءة كتب شيخ الإسلام التي بها تفصيل عن الفرق والاختلافات بين العلماء، خاصة أن أغلب الناس من العوام، وجزاكم الله خيرا؟
هذا فيه تفصيل، إن كان هناك وقت، وقت واسع لتعليم هؤلاء العوام العقيدة الصحيحة وما أوجب الله عليهم من الاعتقاد من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره إجمالا، وتعليمهم ما أوجب الله عليهم من الصلاة والزكاة والصوم والحج. وهناك وقت زائد على تعليمهم ما أوجب الله عليهم وتعليمهم العقيدة الصحيحة إجمالا، فلا بأس أن نقرأ عليهم كلام الشيخ الإسلام ويبين لهم ويوضح لهم حتى لا يضلوا، وحتى لا تأتي بعض الفرق فتنشر بينهم هذه المذاهب، لأنه لا يؤمن أن يأتي من ينشر بينهم المذاهب المنحرفة والفرق الضالة. فإذا جاء من ينشر بينهم المذاهب المنحرفة والفرق الضالة، فإذا هم قد تهيئوا وسمعوا ما يصرفهم عن اعتناق هذه المذاهب المنحرفة. أما إذا لم يكن هناك وقت، وإنما هؤلاء وقتهم مشغول بالعمل ولا يجلسون إلا وقتا محددا، لا تسع إلا لأحد أمرين: إما تعليمهم العقيدة السليمة والاعتقاد الصحيح وما وجب الله عليهم، أو لقراءة كتب شيخ الإسلام بما فيه من التفصيلات، فإنهم يعلمون العقيدة الصحيحة كالعقيدة الصحيحة للنبذة الرسالة التي كلفها سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله المنتشرة، تعليم الأمة ما تحتاج إليه من الرسائل والمؤلفة، يقرؤونها ويعلمونها وتشرح لهم. نعم، الدروس المهمة لعامة الأمة، وكذلك أيضا الرسائل التي كتبت في العقيدة كرسالة الإمام المجدد محمد رحمه الله في الأصول الثلاثة، ورسالة القواعد الأربع كشف الشبهات، هذه أولى تقرأ ويدرسونها ويعلمونها. فإن كان عندهم وقت زيادة على ذلك فلا بأس أن نقرأ عليهم كلام شيخ الإسلام ويوضح لهم حتى لا تزل بهم القدم حينما يأتي أناس ينشرون هذه المذاهب وهذه الفرق والطوائف، لأنه لا يؤمن عليهم ذلك. وهذا هو إن كان هناك خلاصة، إن لم يكن عندهم وقت إلا قصير، فإن هذا الوقت يستغل في تعليمه العقيدة الصحيحة الأصول الثلاثة والقواعد الأربع والعقيدة الصحيحة وما أشبه من الرسائل التي هم بحاجة إليها، وتعليمهم الصلاة وما أوجب الله عليهم. وإن كان هناك عندهم سعة في الوقت فلا بأس أن يقرأ عليهم كلام الشيخ الإسلام ويوضح لهم حتى لا تزل بهم القدم، وحتى لا يقبلوا الباطل الذي قد ينشره بعض الناس ولا يؤمن عليهم من نشره.
نعم. والكبر كله مباين للإيمان الواجب، فمن في قلبه مثقال ذرة من كبر لا يفعل ما أوجب الله عليه ويترك ما حرم عليه، بل كبره يوجب له جحد الحق واحتقار الخلق. وهذا هو الكبر الذي فسره النبي صلى الله عليه وسلم، حيث سئل في تمام الحديث فقيل: يا رسول الله، الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، فمن الكبر ذاك؟ فقال: لا، إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس، وبطر الحق جحده ودفعه، وغمط الناس ازدراؤهم واحتقارهم. فمن في قلبه مثقال ذرة من هذا يوجب له أن يجحد الحق الذي يجب عليه أن يقر به وأن يحتقر الناس، فيكون ظالما لهم معتديا عليهم. فمن كان مضيعا للحق الواجب ظالما للخلق لم يكن من أهل الجنة ولا مستحقا لها، بل يكون من أهل الوعيد. فقوله لا يدخل الجنة متضمن لكونه ليس من أهلها ولا مستحقا لها، لكن إن تاب أو كانت له حسنات ماحية لذنبه، أو ابتلاه الله بمصائب كفر بها خطاياه ونحو ذلك، زال ثمرة هذا الكبر المانع له من الجنة فيدخلها، أو غفر الله له بفضل رحمته من ذلك الكبر من نفسه فلا يدخلها ومعه شيء من الكبر. ولهذا قال من قال في هذا الحديث وغيره إن المنفي هو الدخول المطلق الذي لا يكون معه عذاب، لا الدخول المقيد الذي يحصل لمن دخل النار ثم دخل الجنة، فإنه إذا أطلق في الحديث فلان في الجنة أو فلان من أهل الجنة كان المفهوم أنه يدخل الجنة ولا يدخل النار. فإذا تبين هذا كان معناه أن من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر ليس هو من أهل الجنة ولا يدخلها بلا عذاب، بل هو مستحق للعذاب لكبره كما يستحقها غيره من أهل الكبائر، ولكن قد يعذب في النار ما شاء الله، فإنه لا يخلد في النار أحد من أهل التوحيد، وهذا كقوله لا يدخل الجنة قاطع رحم، وقوله لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم، وأمثال هذا من أحاديث الوعيد. وعلى هذا فالحديث عام في الكفار وفي المسلمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله سئل عن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، هل هذا الحديث مخصوص بالمؤمنين أم مخصوص بالكفار؟ سبق هذا في الحلقة الماضية، وأن المؤلف رحمه الله أجاب بما خلاصته أن الكبر نوعان: كبر ينافي أصل الإيمان وينافي التوحيد، هذا لا يصر إلا من الكافر، ككبر إبليس، ومثال ذلك كبر إبليس وكبر فرعون وكبر اليهود. والنوع الثاني كبر لا ينافي أصل الإيمان والتوحيد، وإنما ينافي كمال الإيمان الواجب، ينافي الإيمان الواجب، فهذا يكون كبيرا من كبائر الذنوب ويصر من المؤمن، ويكون إيمانه بذلك ضعيفا وناقصا. والكبر بنوعيه يباين الإيمان الواجب، يباين كمال الإيمان، الكبر من بنوعيه يباين الإيمان الواجب، فإذا كان كبرا فالكبر الأكبر هذا ينافي أصل الإيمان وأصل التوحيد، ينافي أصل الإيمان وينافي التوحيد. وأما الكبر الذي هو دون هذا الذي لا ينافي أصل الإيمان وأصل التوحيد هذا ينافي كمال الإيمان الواجب، فتبين بهذا أن الكبر كله يباين الإيمان الواجب، لأن الكبر الذي يصدر من المؤمن لابد أن يحصل منه ترك للواجب أو فعل المحرم، إما أن يترك واجبا أوجب الله عليه أو يفعل محرما حرم الله عليه، وبذلك يكون ضعيف الإيمان ويكون ناقص الإيمان، فإنه إما أن يجحد الحق ويرده، وإما أن يحتقر الخلق، وبذلك يكون ناقص الإيمان وضعيف الإيمان ويكون من أهل الوعيد. ولهذا قال المؤلف رحمه الله والكبر كله مباين للإيمان الواجب، يعني كله من حيث هو مباين للإيمان الواجب مطلقا، لأن الكبر إذا كان منافي الأصل التحويل أصل الإيمان هذا معروف، وإن كان لا ينافي أصل الإيمان وأصل الإيمان فلا بد أن ينافي الإيمان الواجب. قال المؤلف رحمه الله والكبر كله مباين للإيمان الواجب، فمن في قلبه مثقال ذرة من كبر لا يفعل ما أوجب الله عليه ويترك ما حرم الله عليه، بل كبره يوجب له جحد الحق واحتقار الخلق، يعني يشير إلى الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال الكبر بطر الحق وغمط الناس، بطر الحق رده وجحده وغمط الناس احتقاره، فالكبر يوجب له جحد الحق واحتقار الناس واحتقار الخلق. قال المؤلف رحمه الله وهذا هو الكبر الذي فسره النبي صلى الله عليه وسلم، حيث سئل في تمام الحديث فقيل يا رسول الله الرجل يكون يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا فمن الكبر ذلك، على تقدير همزة الاستفهام يعني أفمن الكبر ذلك، فقال لا، إن الله جميل يحب الجمال، يعني ليس من الكبر محبة الإنسان لأن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، ليس من الكبر، لأن الله جميل يحب الجمال، ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم الكبر فقال: الكبر بطر الحق وغبط الناس. قال المؤلف رحمه الله: وبطر الحق جحده ودفعه، وغبط الناس ازدراءهم واحتقارهم. قال المؤلف رحمه الله: إذا كان بطر الحق جحده ودفعه وغبط الناس احتقارهم، فإن صاحب الكبر لا بد أن يجحد الحق، ولا بد أن يعتدي على الناس باحتقارهم، فيكون مستحقا للوعيد، وبهذا يكون ناقص الإيمان وضعيف الإيمان. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فمن في قلبه مثقال ذرة من هذا يوجب له أن يجحد الحق الذي يجب عليه أن يقر به، وأن يحتقر الناس فيكون ظالما لهم معتديا عليهم. فمن كان مضيعا للحق الواجب ظالما للخلق لم يكن من أهل الجنة ولا مستحقا لها، بل يكون من أهل الوعيد. قال المؤلف رحمه الله: فقوله، يعني قول النبي في الحديث: لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، قال: فقوله لا يدخل الجنة متضمن لكونه ليس من أهلها ولا مستحقا لها، وهذا من باب الوعيد. فقوله لا يدخل الجنة متضمن لكونه ليس من أهلها ولا مستحقا لها، لكن إن تاب أو كانت حله حسنة ماحية لذنبه، أو ابتلاه الله بمصائب كفر بها خطاياه ونحو ذلك، زال ثمرة هذا الكبر المانع له من الجنة فيدخلها، أو غفر الله له بفضل رحمته من ذلك الكبر من نفسه فلا يدخلها ومعه شيء من الكبر. يعني المعنى أن صاحب الكبر الذي هو رد الحق بطل الحق وغض الناس، الذي لا ينافي أصل الإيمان والتوحيد، من أهل الوعيد، فهو متوعد بالنار، متوعد بأنه لا يدخل الجنة، لكن إن تاب تاب الله عليه ودخل الجنة ولا يكون من أهل الوعيد. وكذلك إذا كانت له حسنة محية لذنبه، حسنات محت هذا الذنب وهو جهل الحق وظلم الناس، أو ابتلاه الله بمصائب كفر بها من خطاياه، فإنه تزول ثمرة هذا الكبر المانع له من دخول الجنة فيدخلها، أو يغفر الله له بفضل رحمته من ذلك الكبر من نفسه، لأنه تحت مشيئة الله كغيره من الكبائر. صاحب الكبر الذي كبره لا ينافي أصل الإيمان، بمعنى أنه يرد الحق ويغبط الناس حقهم، كغيره من الكبائر كالزنا والسرقة وشرب الخمر وعقوق الوالدين وقطيعة الرحم والتعامل بالربا، تحت مشيئة الله إن شاء الله غفر له وأدخله الجنة من أول وهلة، وإن شاء عذبه، وحقوق الحق لا بد منها، كما قال الله تعالى: إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهو داخل تحت المشيئة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: أو غفر الله له بفضل رحمته من ذلك الكبر من نفسه فلا يدخلها ومعه شيء من الكبر. ولهذا قال من قال في هذا الحديث وغيره: إن المنفي هو الدخول المطلق الذي لا يكون معه عذاب، لا الدخول المقيد الذي يحصل لمن دخل النار ثم دخل الجنة. يعني هناك من قال من أهل العلم: إن المنفي قول لا يدخل الجنة الدخول المطلق، يعني لا يدخلها دخولا مطلقا ليس معه عذاب، بل يدخلها بعد العذاب، لا يدخلها بعد العذاب إلا بعفو الله عنه، فإن عفى الله عنه فلا يعذب، أو قبل فيه شفاعة الشافعين. فالمنفع على هذا يكون المنفي الدخول المطلق الذي لا يكون معه عذاب، لا الدخول المقيد الذي يحصل لمن دخل النار ثم دخل الجنة. يعني لا يدخل الجنة يعني لا يدخل الجنة دخولا مطلقا، بل يدخلها بعد دخول النار إلا بعفو الله عنه. قال: فإنه إذا أطلق في الحديث فلان في الجنة أو فلان من أهل الجنة، كان المفهوم أنه يدخل الجنة ولا يدخل النار، يعني المفهوم هو الإطلاق. قال المؤلف: فإذا تبين هذا كان معناه، يعني معنى الحديث، أن من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر ليس هو من أهل الجنة ولا يدخلها بلا عذاب، بل هو مستحق للعذاب لكبره كما يستحقها غيره من أهل الكبائر. يعني معنى الحديث: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، المعنى أن من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر ليس من أهل الجنة ولا يدخلها بلا عذاب، بل هو مستحق للعذاب لكبره كما يستحق غيره من الكبائر، وقد يعفو الله عنه فيدخلها أو يعذب ثم يخرج، يعذب بالنار ثم يخرج منها إلى الجنة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ولكن قد يعذب في النار ما شاء الله، فإنه لا يخلد في النار أحد من أهل التوحيد. يعني إذا دخلها صاحب الكبر الذي ينافي كبره الإيمان الواجب، إذا دخل النار لا يخلد في النار لأنه من التوحيد، ولا يخلد في النار أحد من التوحيد. قال المؤلف رحمه الله، ذكر المؤلف له نظائر، قال: وهذا كقوله يعني كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع رحم، وقوله لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحببتم أفشوا السلام بينكم. ومثل قوله لا يؤمن أحدكم، لا يؤمن من لا يؤمن جاره بوائقة، وقوله ما لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، كل هذا نفي للإيمان الواجب. وتكون هذه الحديث كلها من أحاديث الوعيد. قال المؤلف رحمه الله: وعلى هذا فالحديث عام في الكفار وفي المسلمين، يعني الحديث لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر عام في الكفار والمؤمنين، يعني إن كان كبره ينافي التوحيد وأصل الإيمان فهو كافر، وإن كان كبره لا ينافي أصل إنما ينافي كمال الإيمان الواجب فهو مسلم، فيكون الحديث عام في الكفار وفي المسلمين. نعم.
أحسن الله إليكم. وقول القائل إن المسلمين يدخلون الجنة بالإسلام فيقال له ليس كل المسلمين يدخلون الجنة بلا عذاب، بل أهل الوعيد يدخلون النار ويمكثون فيها ما شاء الله مع كونهم ليسوا كفارا، فالرجل الذي معه شيء من الإيمان وله كبائر قد يدخل النار ثم يخرج منها إما بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وإما بغير ذلك، كما قال صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، وكما في الصحيح أنه قال أخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان، وهكذا الوعيد في قاتل النفس والزاني وشارب الخمر وآكل مال اليتيم وشاهد الزور وغير هؤلاء من أهل الكبائر، فإن هؤلاء وإن لم يكونوا كفارا لكنهم ليسوا من المستحقين للجنة الموعودين بها بلا عقاب. ومذهب أهل السنة والجماعة أن فساق أهل الملة ليسوا مخلدين في النار كما قالت الخوارج والمعتزلة، وليسوا كاملين في الدين والإيمان والطاعة، بل لهم حسنات وسيئات يستحقون بهذا العقاب وبهذا الثواب، وهذا مبسوط في موضعه والله أعلم.
نعم. يقول المؤلف رحمه الله: وقول القائل، يعني في سؤاله، إن المسلمين يدخلون الجنة بالإسلام، فالمؤلف رحمه الله أجاب على هذه اللفظة، لأن السائل سأل، لما سأل المؤلف رحمه الله قال إن الجنة، إن المسلمين يدخلون الجنة بالإسلام، المؤمنين يدخلون الجنة بالإيمان، فإذا قلنا إن هذا الحديث في المؤمنين فقولنا ليس بشيء، لأن المؤمن يدخل الجنة بالإيمان. أجاب المؤلف رحمه الله فقال: يقال له ليس كل المسلمين يدخلون الجنة بلا عذاب، بل أهل الوعيد يدخلون النار ويمكثون فيها ما شاء الله مع كونهم ليسوا كفارا. يقول قال إن المسلمين يدخلون الجنة بالإسلام، المؤلف أجاب قال ليس كل المسلمين يدخلون الجنة بلا عذاب، المسلمون قسمان: المسلمون المؤمنون الذين أدوا الواجبات وتركوا المحرمات، وحدوا الله وأخلصوا العبادة وأدوا الواجبات وتركوا المحرمات، وهم طائفتان: السابقون المقربون الذين زادوا مع ذلك بأداء فعل المستحبات والنوافل وترك المكروهات وفضل المباحات، أو اقتصروا على أداء الواجبات وترك المحرمات وهم المقتصدون أصحاب اليمين، فهؤلاء يدخلون الجنة من أول وهلة فضلا من الله وإحسانا. والنوع الثاني، القسم الثاني من المسلمين، المسلمون الظالمون لأنفسهم الذين تركوا بعض الواجبات أو فعلوا بعض المحرمات، فهؤلاء من أهل الوعيد، فمنهم من يعفى عنه فيدخل الله الجنة برحمته، ومنهم من يعذب فيدخل ثم يخرج، يعذب بقدر معاصيه ثم يخرج إلى الجنة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وقول القائل إن المسلمين يدخلون الجنة بالإسلام فيقال له ليس كل المسلمين يدخلون الجنة بلا عذاب، بل أهل الوعيد يدخلون النار، أهل الوعيد هم أهل الكبائر، يدخلون النار ويمكثون فيها ما شاء الله، يعني من لم يعفو الله عنهم، كما قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، بل أهل الوعيد يدخلون النار ويمكثون فيها ما شاء الله مع كونهم ليسوا كفارا، وليسوا كفارا لكنهم يخرجون منها، ولا يعذبون ولا يكون عذابهم كعذاب الكفرة. قال المؤلف رحمه الله: فالرجل الذي معه شيء من الإيمان وله كبائر قد يدخل النار ثم يخرج منها إما بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وإما بغير ذلك، يعني الرجل الذي معه شيء من الإيمان والتوحيد وله كبائر، وله كبائر قد يدخل النار بالكبائر وقد يعفى عنه تحت مشيئة الله، فإذا عفى الله عنه وغفر الله له دخل الجنة من أوله، وإن لم يعفو الله عنه فلا بد أن يعذب، فيعذب فيدخل النار ويعذب ما شاء الله، ثم يخرج منها إما بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وإما بغير ذلك، كما قال صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وكما في الصحيح أنه قال: أخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان، فيخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم بالعلامة. قال المؤلف رحمه الله: وهكذا الوعيد في قاتل النفس والزاني وشارب الخمر وآكل مال اليتيم وشاهد الزور وغير هؤلاء من أهل الكبائر، فإن هؤلاء وإن لم يكونوا كفارا لكنهم ليسوا من المستحقين للجنة الموعدين بلا عقاب. يعني أن هذا ليس خاصا بصاحب الكبر، وصاحب الكبر مرتكب للكبيرة كغيره من أهل الكبائر، الكبر الذي لا يبين الإيمان أصل الإيمان والتوحيد. فمن كان في قلبه كبر لا يبين التوحيد وأصل الإيمان حكمه حكم القاتل والزاني وشارب الخمر وآكل مال اليتيم وشاهد الزور وغيرهم من الكبائر. فهؤلاء كلهم وإلا يكونوا كفارا لكنهم ليسوا من المستحقين للجنة الموعدين بها بلا عقاب، بل هم مستحقون للعذاب وهم تحت مشيئة الله. منهم من يعفو الله عنه فيدخل الجنة من أول وهلة، ومنهم من يعذب في النار مدة ثم يخرجه الله إلى الجنة. قال المؤلف رحمه الله: ومذهب أهل السنة والجماعة أن فساق أهل الملة ليسوا مخلدين في النار كما قالت الخوارج ومعتزلة، وليسوا كاملين في الدين والإيمان والطاعة، بل لهم حسنات وسيئات يستحقون بهذا العقاب وبهذا الثواب. المؤلف رحمه الله بيّن مذهب السنة وعقيدة السنة في الفساق بكلام مختصر واضح مبني على فهم النصوص من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلام رصين. هذه أسطر ثلاثة ينبغي لطالب العلم أن يتأملها ويسجلها ويكتبها حتى يتضح له مذهب السنة والجماعة. يقول المؤلف رحمه الله: ومذهب أهل السنة والجماعة أن فساق أهل الملة، فساق جمع فاسق، أهل الملة أهل الإسلام، ليسوا مخلدين في النار كالكفار كما تقول الخوارج والمعتزلة، وليسوا كاملين في الدين والإيمان والطاعة كما تقول المرجعة، بل لهم حسنات وسيئات، لهم حسنات يستحقون بها الثواب ولهم سيئات يستحقون بها العذاب. هذا هو القول الفصل، وهذا هو الصواب، وهو القول الوسط. وهذه الأمة وسط، وأهل السنة والجماعة وسط بين أهل الفرق. قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، كما أن هذه الأمة وسط بين أهل الملل، فأهل السنة والجماعة وسط بين أهل الفرق. فالخوارج والمعتزلة غلوا وزادوا فكفروا الفاسق الملي وخلدوه في النار، والمرجئة جفوا وقالوا إن مرتكب الكبيرة كامل الإيمان والدين والطاعة ولا يضره ارتكابه للكبائر شيئا، وأهل الحق توسطوا وعملوا بالنصوص من الجانبين. فالخوارج والمعتزلة عملوا بنصوص الوعيد، أخذوا بنصوص الوعيد، والمرجئة عملوا بنصوص الوعد. الخوارج والمعتزلة أخذوا نصوص الوعيد وأغمضوا أعينهم عن نصوص الوعد، والمرجئة أخذوا بنصوص الوعد وأغمضوا أعينهم عن نصوص الوعيد. وهدى الله أهل السنة والجماعة فعملوا بنصوص الوعيد ونصوص الوعد، فأخذوا نصوص الوعيد الذي استدل بها الخوارج والمعتزلة وصفعوا بها وجوه المرجئة، وأخذ نصوص الوعيد الوعد الذي استدل بها المرجئة وصفعوا بها وجوه الخوارج والمعتزلة، فأبطلوا مذهب الخوارج بأدلة المرجئة، وأبطلوا أدلة المرجئة بأدلة الخوارج، واستدلوا بالأدلة من الجانبين. فاستدلوا بأدلة الخوارج والمعتزلة على أن الإيمان ينقص ويضعف ويتأثر بالكبائر والمعاصي، لكنه لا ينتهي بدليل نصوص الوعد. وأخذوا نصوص الوعيد واستدلوا بها على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر ولا يخرج من الإيمان، لكنه يتأثر وينقص ويضعف بدليل نصوص الوعد، فعملوا بالأدلة من الجانبين. وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، فخرج مذهب أهل السنة من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين.
نعم. سئل شيخ الإسلام عن بدعة المرازقة فأجاب: ثم إن جماعات ينتسبون إلى الشيخ عثمان ابن مرزوق ويقولون أشياء مخالفة لما كان عليه، وهو منتسب إلى مذهب أحمد، وكان من أصحاب الشيخ عبد الوهاب بن أبي الفرج الشيرازي، وهؤلاء ينتسبون إلى مذهب الشافعي ويقولون أقوالا مخالفة لمذهب الشافعي وأحمد بل ولسائر الأئمة، وشيخهم هذا من شيوخ العلم والدين له أسوة أمثاله، وإذا قال قولا قد علم أن قول الشافعي وأحمد يخالفه وجب تقديم قولهما على قوله مع دلالة الكتاب والسنة على قول الأئمة، فكيف إذا كان القول مخالفا لقوله ولقول الأئمة وللكتاب والسنة؟ وذلك مثل قولهم ولا نقول قطعا ونقول نشهد أن محمد رسول الله، ولا نقطع ونقول إن السماء فوقنا ولا نقطع، ويرون أثرا عن علي، وبعضهم يرفعه أنه قال لا تقل قطعا، وهذا من الكذب المفترى باتفاق أهل العلم، ولم يكن شيخهم يقول هذا، بل هذه بدعة أحدثها بعض أصحابه بعد موته. وإذا قيل لواحد منهم ألا تقطع قال إن الله قادر على أن يغير هذه الفرس، فيظن أنه إذا قال قطعا أنه نفي لقدرة الله على تغيير ذلك، وهذا جهل، فإن هذه الفرس فرس قطعا في هذه الحال، والله قادر على أن يغيرها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا السؤال في ختام كتاب الإيمان للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجه إلى الإمام الشيخ الإسلام محمد بن الوهاب، محمد الشيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله، وجه إلى هذا السؤال عن بدعة المزارقة، سئل عن بدعة المزارقة، يعني ما حقيقتها وما حكمها، وهل هي بدعة من البدع كما يقولون أو ليست من البدع؟ فأجاب رحمه الله قال ثم إن جماعات ينتسبون إلى الشيخ عثمان بن مرزوق ويقولون أشياء مخالفة لما كان عليه، وهو منتسب إلى مذهب أحمد رحمه الله، وكان من أصحاب الشيخ عبد الوهاب بن أبي الفرج الشيرازي، وهؤلاء ينتسبون إلى مذهب الشافعي ويقولون أقوالا مخالفة لمذهب الشافعي وأحمد بل ولسائر الأئمة، وشيخهم هذا من شيوخ العلم والدين له أسوة أمثاله، وإذا قال قولا قد علم أن قول الشافعي وأحمد يخالفه وجب تقديم قولهما على قوله مع دلالة الكتاب والسنة على قول الأئمة، فكيف إذا كان القول مخالفا لقوله ولقول الأئمة وللكتاب والسنة؟ هذه الجماعة الذين ينتسبون إلى الشيخ عثمان بن مرزوق لهم وصفوا بهذه الصفة أو تحلوا بهذه البدعة، وهي بدعة المرازقة. المرازقة نسبة إلى الشيخ عثمان بن مرزوق، سموا المرازقة نسبة إليه، إلى الشيخ عثمان بن مرزوق، فهم جماعة ينتسبون إليه، هذا المرازقة، إذن المرازقة جماعة ينتسبون إلى الشيخ عثمان بن مرزوق، سموا مرازقة لأن شيخهم اسمه عثمان بن مرزوق. يقول المؤلف أنهم يقولون أشياء مخالفة لما كان عليه، يعني يقولون هم ينتسبون إليه، هؤلاء الجماعة ينتسبون إلى الشيخ عثمان بن مرزوق، ولكنهم يقولون أشياء تخالفه، وهو عثمان بن مرزوق ينتسب إلى مذهب الإمام أحمد، وأيضا كان من أصحاب الشيخ عبد الوهاب بن أبي الفرج الشيرازي، وأصحاب الشيخ عبد الوهاب بن أبي الفرج الشيرازي ينتسبون إلى مذهب الشافعي ويقولون أقوالا مخالفة لمذهب الشافعي وأحمد بل ولسائر الأئمة. إذن المرازقة جماعة ينتسبون إلى الشيخ عثمان بن مرزوق، سموا مرازقة لأن شيخهم عثمان بن مرزوق، ولكنهم مع كونهم ينتسبون إليه يخالفونه، يقول الأشياء تخالفه، والشيخ عثمان المرزوق هذا ينتسب إلى مذهب الإمام أحمد، وهو أيضا من أصحاب الشيخ عبد الوهاب بن أبي الفرج الشيرازي، هو ينتسب إلى مذهب الإمام أحمد وهو من أصحاب الشيخ عبد الوهاب بن أبي الفرج الشيرازي، وجماعة الشيخ عبد الوهاب بن أبي الفرج الشيرازي ينتسبون إلى مذهب الشافعي، وهو منهم لكنه ينتسب إلى مذهب الإمام أحمد، وهم يقولون أقوالا تخالف مذهب الشافعي وأحمد، يقولون أقوالا تخالف مذهب الإمام الشافعي وتخالف مذهب الإمام أحمد بل تخالف سائر الأئمة. ما هو هذا الأشياء، هذا الشيء الذي يخالفون فيه مذهب الشافعي وأحمد وسائر الأئمة، مع أن شيخهم هذا من شيوخ العلم والدين؟ شيخهم هذا عثمان المرزوق، يقول المؤلف الشيخ هذا من شيوخ العلم والدين له أسوة أمثاله، يعني يخطئ ويصيب، فتعرض أقواله على الكتاب والسنة، تعرض أقواله على الكتاب والسنة. فالمرازقة جماعة ينتسبون إلى الشيخ عثمان بن مرزوق، مذهبهم الامتناع من القول لما يعلم أنه موجود، هذا موجود قطعا، هذا مذهبهم الامتناع من القول لما يعلم أنه موجود، هذا موجود قطعا، يمتنعون من أن يقولوا للشيء الذي يعلم أنه موجود، يمتنعون أن يقولوا هذا موجود قطعا. ما هي شبهتهم؟ شبهتهم هي ظنهم أن في القطع نفي لقدرة الله على تغيير ذلك، هذه شبهتهم. فكيف ينتسبون إلى عثمان المرزوق، وعثمان المرزوق ينتسب إلى مذهب الإمام أحمد وهو من أصحاب الشيخ عبد الوهاب بن الفرج الشرازي، وأصحابه ينتسبون إلى مذهب الشافعي، هم ينتسبون إلى مذهب الإمام الشافعي، ثم يقولون أقوالا تخالف مذهب الشافعي وتخالف مذهب أحمد بل تخالف سائر الأئمة، لأن الشيء الذي يعلم أنه موجود قطعا يقال هذا موجود لا إشكال فيه، فهم يمتنعون أن يقول مثلا هذا كتاب قطعا، هذا فرس قطعا، ما نقطع هذا، نمتنع من القول للشيء الذي موجود أنه موجود قطعا. وشبهتهم كما سبق أنهم يظنون أنهم إذا قالوا هذا الشيء موجود قطعا أن هذا فيه نفي لقدرة الله على تغيير ذلك، هذا ما فيه نفي، الله تعالى على كل شيء قدير، لكن الكلام في الشيء الموجود، الشيء الموجود أمامك ترى تقول هذا كتاب قطعا، هذا فرس قطعا، هذا آدمي قطعا، ما في إشكال، هو أمامك الآن، لكن إذا غير لو غيره الله شيئا آخر، كما لو انقلب إلى شيء آخر، كما انقلبت عصا موسى حية تسعى تقول صار حية، فعصا موسى إذا أخذها بيده صارت عصا، وإذا وضعها في الأرض صارت حية، فإذا كانت في الأرض كانت حية نقول هذه حية، وإذا أخذها بيده نقول هذه عصا، ما فيه نفي لقدرة الله على تغيير ذلك، فهذه شبهة باطلة لا وجه لها. فالمؤلف رحمه الله يبين أن هؤلاء الجماعة ينتسبون إلى الشيخ عثمان بن مرزوق وهم المرازقة، لكنه يقولون أشياء تخالف ما كان عليه عثمان بن مرزوق، لأن عثمان بن مرزوق ينتسب إلى الإمام أحمد، وهو أيضا من أصحاب عبد الوهاب بن أبي الفرج الشرازي، من أصحاب عبد الوهاب بن أبي الفرج الشرازي، وأصحاب عبد الوهاب بن أبي الفرج الشرازي ينتسبون إلى مذهب الشافعي، ومع أن كون هؤلاء المرازقة ينتسبون إلى عثمان المرزوق وهو ينتسب إلى الإمام أحمد وإلى الإمام الشافعي، فهم يقولون أقوالا تخالف مذهب الإمام الشافعي وتخالف مذهب الإمام أحمد وتخالف ما عليه سائر الأئمة، وهي امتناعهم من القول لما يعلم أنه موجود أن يقولوا هذا موجود قطعا، قالوا لا نقطع، ما نقول قطعا، نقول هذا موجود ونسكت، ولا نقول قطعا ما نقطع، يعني كانوا مشككون.
أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي، مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4911985، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.